بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى الرواية الخامسة. سرد الرواية الرابعة رواية الخصال، سندها أن الشيخ رحمه الله في الخصال يقول بإسناده إلى علي، في الوسائل تلقون هكذا بإسناده إلى علي عليه السلام، عليكم السلام ورحمة الله. سندها في الحقيقة رواها شيخنا الصدوق عن والده رضوان الله تعالى عليه، عليكم السلام ورحمة الله، علي بن الحسين، الذي رواها بدوره عن شيخه سعد بن عبد الله القمي، وهو من الثقات، هؤلاء كلهم من الثقات الأجلاء. والشيخ القمي رواها، شيخ سعد بن عبد الله القمي رواها عن القاسم بن يحيى. الكلام هنا، القاسم بن يحيى رواها عن جده الحسن بن راشد، عن الحسن بن راشد. الحسن بن راشد من الثقات الأجلاء، والحسن بن راشد رواها عن محمد بن مسلم، وهو من الثقات الأجلاء. الكلام في القاسم بن يحيى، القاسم بن يحيى فيه كلام، فإن ابن الغضائر ضعفه، والعلامة في الخلاصة ضعفه، ولكن هناك مجموعة من الوجوه التي يمكن من خلالها توثيق الرجل، بعض الوجوه التي تذكر في محلها يمكن من خلالها توثيق الرجل، لا سيما أن مجموعة من الثقات الأعاظم يرون عنه، وبالتالي من حكم بوثاقته على أساس تلك الوجوه، ومن حكم بضعفه فلتضعيف ابن الغضائر وتضعيف العلامة له. الرواية الخامسة هي مكاتبة الكاشاني علي بن محمد القاساني. كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أو لا؟ يوم هل هو من رمضان أو لا؟ مات، هل يجب صومه أو لا يجب صومه؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال في الحقيقة يا إخوة يشمل يوم الشك من شعبان، ويشمل يوم الشك من رمضان، يعني من شوال، يوم واحد ويوم ثلاثي، هذه الرواية تشمل الاثنين معا. فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك. إذا كان عندك يقين فهذا اليقين لا يدخله الشك. صم للرؤية وأفطر للرؤية. الشيخ الأعظم يعتقد أن هذه الرواية من أفضل روايات الباب، أفضل روايات الاستصحاب، هي ظاهرة في الاستصحاب، بل هي أظهر روايات الاستصحاب. هذه الرواية أي من الروايات العامة، فإن الإمام عليه السلام ابتداء أعطاه قاعدة الاستصحاب: اليقين لا يدخله الشك، يعني لا يزاحمه الشك، لا ينقضه الشك. اليقين لابد أن يبقى هو الأصل في العمل، لا يدخله الشك، لا يزاحمه، لا ينقضه الشك. إذن إذا كان اليقين لا ينقضه الشك فابن عليه وعليه، فصم للرؤية وأفطر للرؤية. يعني الإمام عليه السلام يفترض في هذه الرواية، الإمام يفترض أنه كان لدى هذا المكلف يقين بوجود شعبان، أو يقين بعدم دخول شهر رمضان، ثم شك في بقاء شعبان، أو قل شك في دخول رمضان، حينئذ يبني على يقينه، لأن اليقين لا يدخله الشك، لا ينقضه الشك. هو متيقن بشعبان أو متيقن بعدم دخول شهر رمضان، إذن فليحافظ على هذا اليقين. ما دام شاكا ذاك اليقين لا ينبغي أن ينقض، نعم، متى ينقض؟ إذا حصل يقين آخر. كيف يحصل اليقين؟ بارتفاع شعبان أو بارتفاع عدم دخول شهر رمضان، أن يرى. لذلك صم للرؤية، يعني انقض يقينك بيقين آخر، صم للرؤية وأفطر للرؤية. هذا هو تقريب الاستدلال. لكن صاحب الكفاية طرح فكرة أخرى على أساسها تصبح هذه الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب. المصنف هم يوافق صاحب الكفاية، يقول في الحقيقة هذه الرواية ليست في مقام الحديث عن الاستصحاب، وإنما الاستصحاب طبعا شنو؟ عندي يقين متقدم، بعدين عندي شك، شككت في البقاء، عندي يقين وعندي شك. الإمام يقول لي ابني على يقينك، لا تعتني بشك، هذا الاستصحاب. هاي الرواية ليست في مقام بيان القاعدة أو تطبيق هذه القاعدة، وإنما كل ما تريده هذه الرواية. طبعا خلي أقول هيك بترتيب صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول هناك احتمالان في هذه الرواية. الاحتمال الأول أنها تطبق الاستصحاب. كيف؟ لكن بشرط أن يكون الإمام يتحدث عن اليقين بعدم دخول شهر رمضان أو بوجود شهر شعبان، تكون الرواية رواية استصحابية. الاحتمال الثاني وهو الاحتمال الأقوى أن الرواية تتحدث عن موضوع وجوب الصوم، موضوع وجوب الصوم. هناك حكم شرعي اسمه يجب الصوم على المكلف، هذا أثر، هذا حكم، هذا الحكم ما هو موضوعه؟ هذا الأثر يترتب على أي شيء؟ يترتب على اليقين بدخول شهر رمضان، على اليقين بأن شهر رمضان قد دخل علينا، هذا موضوع. الإمام عليه السلام يقول له إذا علمت، إذا قطعت، إذا أحرزت دخول شهر رمضان، حينئذ رتب الأثر وهو أن تصوم، يجب عليك الصوم. أما إذا لم تقطع بذلك، لم تحرز الدخول، لم تحرز الشهر، حينئذ لا يجب عليك الصوم. يعني الإمام يقول له هذا الحكم الشرعي، هذا الأثر، هذا أثر لا تعطيه لغير يقينك، لغير يقينك بشهر رمضان. إذا شكيت بشهر رمضان، إذا شكيت هذا اليوم هو رمضاني أو شعباني، لا ترتب أثرا اسمه يجب الصوم أبدا. هذا أثر، هذا الأثر لا يترتب إلا إذا أحرزت موضوعه، وموضوعه إحراز الرمضانية، هذا موضوع. كذلك في آخر شهر رمضان أكو حكم هو وجوب الإفطار، هذا الحكم الشرعي، هذا الأثر الشرعي موضوعه شوال، هذا الأثر إنما لك أن ترتبه إذا أحرزت الشوالية، أما إذا شككت في الشوالية إذن لا ترتب هذا الأثر ولا ترتب ذاك الحكم ولا تنزل الشك منزلة اليقين أبدا. إذا أحرزت الموضوع رتب الأثر، إن لم تحرز الموضوع لا ترتب الأثر. هذا كل ما يريده الإمام عليه السلام. الإمام يقول وجوب الصوم في أول رمضان ووجوب الإفطار في أول شوال، موضوعه إحراز الرمضانية في الأول وإحراز الشوالية في الثاني، هذا موضوع. وأما إذا كان اليوم يوم شك في أول شهر رمضان فلا يجب الصوم، إذا كان اليوم يوم شك في أول شعبان لا يجب الإفطار. ما الذي يقول الإمام؟ أين قاعدة الاستصحاب؟ ليس الإمام في مقام بيان قاعدة الاستصحاب. وروايات أخرى تؤيد هذا المضمون، مثلا الرواية القائلة صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، يقول موضوع الوجوب إحراز الرمضانية. أو الرواية التي تقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي أو بالتظني، وجوب الصوم والإفطار موضوعه القطع واليقين بالرمضانية أو بالشوالية. صم للرؤية وأفطر للرؤية وإياك والشك والظن، هذا كله تفيد هذا المعنى. إذن في عقيدة المصنف تبعا للمرحوم الخراساني الهروي صاحب الكفاية أن هذه الرواية أجنبية، فضلا عن الإشكال السندي، هذا إشكال دلالي، لكن صاحب الرسائل المرحوم الشيخ رحمه الله، المرحوم الشيخ في رسائله قال دلالة الرواية تامة لكن سندها ناقص، مشكلة في السند مو في الدلالة. خامسا، مكاتبة علي القاساني، قال كتبت إليه وأنا بالمدينة. المهم إلى نهاية قرينا. قال الشيخ رحمه الله الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية، أقرأ نص العبارة مات المعصوم عليه السلام، اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. المشكل أشكل في كلمة اليقين، وضع إبهامه على كلمة اليقين وأشكل، فلنلاحظ. قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، يعني أظهر الروايات في هذا الباب في باب الاستصحاب، أظهر الروايات دلالة على حجية الاستصحاب بالبيان الذي ذكرته لكم، أن الرواية في البداية بينت القاعدة اليقين لا يزاحمه الشك، اليقين بعدم دخول شهر رمضان لا يزاحمه الشك، لا ينقضه الشك، وعليه أنت لابد أن تقطع لكي تنقض يقينك، صم للرؤية المحققة للقطع. إلا أن سندها غير سليم، وذكر في وجه دلالتها الأنصاري إن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال. الرواية ماذا قالت؟ صم للرؤية، حددت وجوب الصوم بماذا حددته؟ حددت للمكلف أنك يا مكلف لابد أن تصوم، لكنها فرعت هذا التحديد على الرؤية، أنت لابد أن تصوم شهر رمضان، حددت له وجوب الصوم في شهر رمضان وفرعته هذا التحديد على الرؤية، إذا رأيت فصوم، هكذا هذا معنى الرواية، صوم للرؤية يعني إن رأيت فصوم، فتصوم للرؤية وأفطر للرؤية. إن تفريع تحديد كل، هذا تفريع اسم إن، كل من الصوم والإفطار تفريعه على رؤية هلالي شهر رمضان وشوال، هذا التفريع لا يستقيم إلا، لا يستقيم خبر إن، إلا بإرادتي بأن يريد عدم، بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، منقوضا بالشك. هذا التفريع إنما يتم إذا لم تنقض، إذا هذا المقصود، إذا لأن الإمام طلب ألا منك ألا تنقض يقينك بالشك، لا بإرادة أي شيء، عدم نقض اليقين بالشك، هذا معنى عدم مزاحمة اليقين بالشك، إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به، يعني إلا بناء على تطبيق الاستصحاب. وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا، إنا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها، صحيح ما بها دلالة على الاستصحاب، ما بها ظهور، مو أظهر، نظرا إلى أن دلالتها عليه على الاستصحاب تتوقف على أن يراد، هذا الاحتمال الأول في الرواية، أن يراد من اليقين في صدر جواب الإمام عليه السلام اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال، عدم دخول رمضان في أول رمضان، عدم دخول شوال في أول في نهاية رمضان، هذا هو المقصود. باعتبار وجوب الإفطار، لأن عدنا في أول رمضان نستصحب عدم دخول رمضان، فلا يجب الصوم، فلا يجب لا يجب الصوم. أما في آخر رمضان نستصحب عدم دخول شوال فلا يجوز الإفطار، يعني يجب الصوم. تلاحظون كيف؟ بل هذا المقصود منه. فالإمام طبق الاستصحاب على أول رمضان فقال له صم للرؤية، فاستصحب عدم دخول رمضان. وطبق الاستصحاب على آخر رمضان قال له وأفطر للرؤية، يعني استصحب عدم دخول شوال فلا تفطر، ابقى صائم، إنما تفطر إذا رأيته.
مو بعيد سيدنا؟
ها؟ إذا فسرنا اليقين بعدم دخول رمضان هذا صحيح كلام، يعني الإمام هيك يقول اليقين بعدم دخول رمضان لا يدخله الشك، لا يزاحمه، لا ينقضه الشك بعدم دخول أو دخول رمضان أبدا. ما دام أنت على يقين إذن أبقى على يقينك بعدم دخول رمضان إلا إذا تيقنت بدخوله. الآلية مالت التيقن بدخوله ما هي؟ الرؤية التي ذكرها. هذا نفس الكلام اجري في شوال، نفس الكلام اجري في شوال.
هذا استصحاب سيدنا،
هذا استصحاب، هذا الاحتمال الأول اللي يفيدنا بالاستصحاب، هذا الاحتمال. ولكن ليس من البعيد، راح يذكر الاحتمال الثاني، أن يكون المراد به باليقين في جواب الإمام عليه السلام اليقين، أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان، مو اليقين بعدم دخول رمضان، لا، المقصود اليقين بدخول رمضان، هذا اليقين الذي هو موضوع وجوب الصوم، المنوط به وجوب الصوم، يعني هذا هو موضوع وجوب الصوم، هذا هو الموضوع الذي ترتب له هذا المحمول، هذا الحكم، هذا الأثر. واليقين هذا بلحاظ أول رمضان، واليقين هذا معطوف على قوله اليقين بدخول رمضان، واليقين بدخول شوال المنوط به بهذا الدخول، عفوا، واليقين بدخول شوال المنوط به، المنوط به وجوب الإفطار، المنوط به وجوب المنوط به وجوب الإفطار، لأنه لأن الموضوع لابد أنه هذه صفة، المنوط في الموردين هي صفة لليقين فمنصوبة، موضوع وجوب الصوم هو اليقين بدخول رمضان، موضوع وجوب الصوم إحراز دخول رمضان. تلاحظون كيف؟ فهذه صفة لليقين، مو صفة للمحقق عندي مسويها صفة للدخول. ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين، راح تلاحظون من المصنف، ها؟ لا أبدا، هسه راح تشوفون المصنف يجعل، أي راح تشوفون المصنف يجعل هذا الحكم، هذا الأثر موضوعه اليقين مو دخول رمضان أو دخول شوال. ليس من البعيد أن يكون المراد به، المراد باليقين في جواب الإمام اليقين بدخول رمضان، المنوط، المنوط صفة لليقين، المنوط به وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار، هذا هو اليقين. خب شنو معنى قول الإمام لا يدخله الشك؟ يعني لا يعطى، أنه لا يعطى حكم اليقين للشك، ولا ينزل منزلته، ولا يعطى الأثر الذي كان ثابتا لليقين وهو وجوب الصوم، لا يعطى للشك، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار ما هو؟ على اليقين فقط، اليقين بالدخول بدخول رمضان هو موضوع وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال هو موضوع وجوب الإفطار، فإنه هذا اليقين وحده هو المناط في وجوبهما، أي إن الصوم والإفطار يدوران مداره، مدار هذا اليقين، اليقين بالدخول. ولذا قال عليه السلام بعد قوله اليقين لا يدخله الشك صوم للرؤية وأفطر للرؤية، مؤكدا مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين وإحراز دخول رمضان أو دخول شوال. فإذا مو في مقام تطبيق قاعدة استصحاب عدك يقين وبعدين شك أبقى ابني على، لا لا، يقول ترى وجوب الصوم ووجوب الإفطار موضوعهما، الذي لا إن لم يوجد لم يوجد إحراز أو القطع أو اليقين بدخول رمضان أو دخول شوال. بيان موضوع الحكم، ما يريد يقول ابني على اليقين تعبدا، لا ما يريد يقول هذا المعنى، لأن الرواية أجنبية عن التعبد الاستصحابي. وهذا المضمون بيان موضوع وجوب الصوم دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير، يعني بتعبير قريب من هذا التعبير، مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكد مما يقرب ويؤكده. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار مما يقرب إرادته، إرادة هذا المضمون، إرادة هذا المضمون، مضمون بيان موضوع وجوب الصوم اللي هو إحراز دخول شهر رمضان. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية. أولا منها قول أبي جعفر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه الهلال فأفطروا. فليس بالرأي، وليس الصوم والإفطار بالرأي ولا بالتظني أبدا، لابد من الإحراز، إحراز دخول الشهر، ولكن بالرؤية، والرؤية والإحراز واليقين والقطع يكون بالرؤية. ثانيا ومنها صم للرؤية وأفطر للرؤية، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30. لابد أن تقطع بدخول شوال، أن تقطع بدخول رمضان. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، إذ يبين موضوعية الإحراز والقطع واليقين، مو تعبدية الاستصحاب. خلصت بحمد الله الروايات العامة، 5 روايات، 3 صحاح زرارة تامة سندا ودلالة عند المصنف، وأما الروايتان الأخيرتان فليستا بتامتين عند المصنف رحمه الله. يقول إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار، هذه أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيدها. هاي الأخبار العامة أهم الرواية، وأما الأخبار الخاصة، طبعا ليش عامة؟ لأنه ذكرت القاعدة الاستصحابية أن اليقين لا ينقضه الشك أو لا يدخله الشك، ذكرت قاعدة وطبقتها في موردها. لكن هناك أخبار خاصة ما تطرقت للقاعدة، وإنما أجرت تطبيق من دون إشارة إلى القاعدة، إحنا نستظهر أنها في مقام تطبيق الاستصحاب. روايات خاصة تؤيدها، تؤيد الأخبار العامة. ذكر بعضها الشيخ الأنصاري، ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي، مسيحي أو يهودي، أنا أعطيته الثوب مالتي، لاحظ كيف حطيت الثوب مالتي، وهو هذا هم بعد تدري، وهو يعلم أنه يشرب الخمرة ويأكل لحم الخنزير، زين، فهل علي، قال ابن سنان، هل علي أن أغسله؟ الإمام ماذا أجابه؟ ذكر له الحكم مباشرة، قال لا، والتعليل لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، لم تستيقن. نفهم من هذه الرواية أن الأصل هو اليقين الذي كان موجودا، ابني على يقينك السابق، لكن لم يذكر قاعدة عامة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، وفي هذه الرواية دلالة واضحة، هي ظاهرة، دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدمي، وأن وجه عدم وجوب غسل الثوب ما هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، يعني اليقين بالطهارة السابق عند الإعارة، وما عندي قطع بزوال هذه الطهارة وحصول النجاسة، هذا هو الاستصحاب، أن الإمام أمرني بالبناء على اليقين السابق، هذا هو الاستصحاب. هاي الرواية الخاصة. مدى دلالة الأخبار. خب هذه هنا أخذنا أصل الأدلة، وهذه الأدلة بعضها تامة الدلالة تدل على حجية الاستصحاب، ولكن لا بد أن نرى أن هذه الأدلة تدل على حجية الاستصحاب مطلقا لو في بعض الحالات دون بعض. هناك تفصيلات متعددة إن شاء الله راح تجدون المصنف يشير إلى 4 تفصيلات: تفصيل الشبهة الحكمية والموضوعية، وتفصيل المقتضي والمانع، وفي داخل التفصيل الثاني يشير إلى تفصيلين آخرين قريبين منهم. فهل نحكم بحجية الاستصحاب مطلقا كما ذهب إليه صاحب الكفاية عندما رفض التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري ووافقه بعض المتأخرين من العلماء، ذهب إلى حجية الاستصحاب مطلقا، أو لا نقول كما قال الشيخ الأنصاري أو قال الإخباريون بالتفصيل؟ إذن لابد من البحث عن مدى ومقدار وسعة دلالة هذه الأخبار. حينئذ يوجد تفصيلان: الأول التفصيل بين الشبهة الموضوعية والحكمية، والثاني التفصيل بين المقتضي والمانع. قال: والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار، عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب، تدل على الحجية المطلقة أو تدل على بعض التفصيلات، لا بد أن نرى. فنقول: أولا التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الإخباريون قالوا الاستصحاب حجة في خصوص الشبهات الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية فإن المرجع فيها هو الاستصحاب، عفوا قاعدة الاحتياط، المرجع فيها قاعدة الاحتياط. على أي أساس؟ ما هو الدليل؟ الدليل أن الشبهة الموضوعية هي القدر المتيقن، والشبهة الحكمية نشك في جريانها. القدر المتيقن كيف؟ باعتبار أن بعض الأمثلة، بعض الروايات التي تقدمت أصلا مورد السؤال فيها شبهة موضوعية، يقول له ثوبي ما أدري تنجس لولا لاحت النجاسة، فموردها شبهة موضوعية. وبعض الأخبار أصلا نحتمل أن المورد كله، نحتمل أن وإن لم يرد السؤال فيها عن شبهة موضوعية، لكن نحتمل أن المقصود فيها أيضا هو الشبهة الموضوعية، فقدر متيقن هو الشبهة الموضوعية. خلاف الشبهة الموضوعية يعني شبهة حكمية، ما ندري تجري أو ما تجري، يجري الاستصحاب أو ما يجري، هاي الأدلة تجري أو ما تجري، إطلاق عموم ما أكو في هاي الروايات، وهل وجدتم إطلاقا أو عموما؟ حينئذ نقتصر على القدر المتيقن، وفي الشبهات الحكمية نرجع إلى الموئل الأصلي وهو قاعدة الاحتياط. المصنف رحمه الله يقول هذا التفصيل، طبعا هذا التفصيل يا إخوة تفصيل الإخباريين، في الحقيقة هناك قول آخر شبيه بهذا القول أيضا يفصل بين الشبهات الحكمية والموضوعية، ليس للإخباري، المحقق النراقي ذهب إليه ووافقه عليه السيد الخوري رحمه الله تعالى. هذا التفصيل يقول الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية وليس بحجة في الشبهات الحكمية، على تفصيل وضحه هو، إلا في استصحاب واحد وهو استصحاب عدم النسخ، إلا هناك شبهة حكمية ونجري لبيان هو يطبقه على وفق المباني مالته، الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. لكن هذا يختلف عن دعوى الإخباريين. خلنا أطبق: إن المنسوب إلى الإخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا أيا كانت، شك في المقتضي، شك في الرافع، مطلقا، فعلى القاعدة عندهم. ما هي القاعدة؟ من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. وعلل ذلك بعضهم، ماذا علل؟ بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق، ما بها عموم، ما بها إطلاق، لكي يشمل الشبهة الحكمية، ما إلها عموم، بها قدر متيقن. القدر المتيقن نلتزم به، وهناك ماكو لا عموم لا إطلاق، فنبقى نرجع للقاعدة يعني الاحتياط، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعض تلك الأخبار وارد في خصوصها يعني الشبهة الموضوعية، فلا تعارض أدلة ليش لا تعارض؟ لأن ما تجري بعد، هي موردها الشبهة الموضوعية، بعد تعارض أدلة موردها، بعد موردها خاص تعارض أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط موردها الشبهات الحكمية. خب رأيك ما هو شيخنا؟ قال لا، هذا الكلام كلش مو صحيح، كلش مو دقيق. وين حصل عموم؟ وين حصل إطلاق مثل الإطلاق الموجود في روايات الاستصحاب؟ هاي القواعد، الجمل المعبرة عن قاعدة الاستصحاب، اليقين لا ينقضه الشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، مثل هذه العبائر المطلقة. إذا ماذا تريد لتثبت الإطلاق؟ ماذا تريد لكي تثبت الإطلاق؟ هذا واحد. ثانيا بعض هذه الأخبار جعلت هذه العبارة علة للحكم، يعني ذكر الحكم، الإمام ذكر الحكم وعلله بهذه العبارة، وهذا التعليل، إنما جعل هذه العبارة تعليل، يرتكز، إنما يشير إلى أمر مركوز عند الناس، وهو أن اليقين بما هو يقين لا ينتقد بالشك بما هو شك، ولا يختص بموضوع خارجي، يشمل كل يقين حتى الأحكام. اليقين بالأحكام لا ينتقض بالشك فيها، هذا اثنين. ثلاثة، رواية محمد بن مسلم أصلا ما بيها مورد، ما بيها شمة مورد للموضوع، ما بيها مورد موضوع. أنت من تقرأ رواية محمد بن مسلم أين هو الموضوع؟ من كان على أين، يعني أين مورد الشبهة الموضوعي؟ من كان على يقينه فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. أين المورد الذي تتحدثون عنه؟ فإذن الحق أن الشبهة الحكمية مجرى للاستصحاب، ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول، شمول نفس الإطلاق مقصود المصنف، ما يجعلها إطلاقها قوي بحيث يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد. خب، فهي من حيث الإطلاق شاملة للشبهة الحكمية، هذا واحد. اثنين، بالخصوص هذا الدليل الثاني، الجواب الثاني، ولا سيما أن أكثرها أخبار الاستصحاب وارد مورد التعليل، وظاهرها، يعني شنو وارد مورد؟ هذا راح يعبر عنه، هذا راح يفسر لنا شنو وارد مورد التعليل، ما هذا المعنى؟ أن ظاهرها، وظاهرها معطوف وارد، ظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، من جهة كونه يقين، مو يقين بشيء معين، ليس يقينا بشيء معين، لأن الذي يناسب، الذي المناسبة بين الحكم والموضوع أن يكون الذي ينتقض بالشك بما هو شك اليقين بما هو يقين، هذا اللي وضح المصنف لنا في الصحيحة الأولى، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، مو من جهة يقين بموضوع معين في شبهة موضوعية، اليقين أيا كان بشيء خارجي أو بحكم شرعي، فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. وين ما أكو يقين وأكو بعد ذلك شك، وبما أن اليقين لا ينتقض بالشك، اليقين بما هو يقين، حينئذ تثبت هذه العلة حتى في الشبهات الحكمية. على جواب الثالث، أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية. النتيجة فالحق شمول الأخبار لشبهتين. خب، وأما ما استدلوا به من أخبار الاحتياط في الشبهات الحكمية، قالوا أن الشبهات الحكمية تجري فيها أخبار دين أخوك دينك فاحتط لدينك وأمثال ذلك. المصنف يقول أنا قدمت أنه بما أنه أخبار الاستصحاب تجري في الشبهات الحكمية بمقتضى أدلتها، حينئذ سوف تعارضها ولو معارضة أولية أخبار الاحتياط. حينئذ نحن لا بد أن ننظر أيهما نقدم. يقول نقدم قطعا أخبار الاستصحاب لأنها في عرضها فتتقدم عليها، لا أن تلك تتقدم عليها رتبة، لا، ما دام هي في عرضها فسوف تمنع أخبار الاستصحاب أخبار الاحتياط من الجريان. نعم، لو كانت أخبار الاحتياط في رتبة متقدمة على أخبار الاستصحاب بحيث تمنع وجود شك حتى نطبق أخبار الاستصحاب فبها ونعمل، نقول تجري أخبار الاحتياط دون أخبار الاستصحاب. أما ما دام أخبار الاحتياط لا تنفي الشك، الشك موجود، حينئذ هي في رتبة واحدة مع أخبار الاستصحاب، وأخبار الاستصحاب صريحة في موردها في الجريان في هذه الحالات واضحة، حينئذ هي التي تتقدم. وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها. هذا إذا تذكرون، إذا ما ناسي، هل ذكر المصنف في الدليل العقلي على الاستصحاب أو في دليل العقلاء على الاستصحاب؟ تحدث عن أخبار الاحتياط، فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. ثانيا، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. هذا هو القول التاسع المتقدم، وهذا والأصل في هذا القول المحقق الحلي رحمه الله، ثم المحقق الخنساري صاحب رحمة الله تعالى عليه، صاحب شرح الشموس، مشارق الشموس في شرح الدروس، توفي في القرن الحادي عشر المحقق الخنساري، وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم، وقد دعمه جملة، أيد هذا القول كل التأييد الشيخ الأعظم، وقد دعمه جملة، يعني أكثر من تأخر عنه، وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند صاحب الكفاية، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى لو كان الشك شكا في المقتضي. وهو الحق، المصنف يرتضي الحجية المطلقة، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها شيخنا الآخوند الشيخ الآخوند. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل اللي هو بخلاف بين الأنصار وصاحب الكفاية من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيه من جهتين، من جهة المقصود من المقتضي والمانع. لازم نعرف شنو مقصودهم بالمقتضي والمانع حتى نعرف المقصود من التفصيل، هذا واحد. ثانيا، ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. إذا عرفنا المقصود نشوف الروايات تقبل هذا التفصيل أو لا تقبله. والحمد لله رب العالمين.